من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ونسح سبع دلاء ذكرنا للطير والفأرة وبول الصبي. اليوم نتحدث عن غسل الجنب. قال: وغسل الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية. الجنب تارة يرتمس في الماء من دون قصد الاغتسال، ارتماس يعني ينزل في الماء بحيث يتغطى بالماء بتمامه، جيد، ولكنه لا يقصد بهذا الفعل الاغتسال. وتارة أخرى ينزل الجنب لكي يغتسل، واغتساله داخل اغتساله بالماء تارة تكون بالارتماس وتارة تكون بالترتيب. شو الفرق بين الارتماس هذا واللي شوي ذكرته؟
الارتماس
ايه؟
واحد قصد اليمين.
احسنتم، هذا الثاني قصد الاغتسال بالارتماس، اما اللي من شوي ذكرته لا، هو نزل في الماء ولم يقصد الارتماس الاغتسال، جيد. الثالث، الحالة الثالثة، أن يقع الجنب في البئر من دون ارتماس ومن دون اغتسال ومن دون اغتسال. إذن صور ثلاثة. الحالة الثالثة مو بالضرورة أنه يغطيه الماء بتمامه، قد يسقط في الماء مثلا يتغطى نصفه مثلا، هذا ايضا نقول جنب وقع في الماء، جيد. اذا متصورين الان كم صوره صار عندنا؟ حالات ثلاث الى ملامسه الجنب الى الماء. اكرر مره، يرتمس بلا قصد الى الغسل، وتاره ثانيه يقصد الاغتسال، وهذا القصد إلى الاغتسال يكون أحيانا بالارتماس أو بالترتيب، غسل الترتيبي. وتارة ثالثة يقع في هذا البئر بلا قصد إلى شيء من هذا كله. فهل يتعامل مع هذه الحالات بأجمعها تعاملا واحدا أم لا؟ وبالتالي إذا قلنا نتعامل ويا هاي الحالات الثلاث، نقول سقطت رجل الجنب في الماء في البئر أو ارتمس أو اغتسل، يجب نزح الجميع سبع دلاء إلى الجميع، إلى كل هاي الصور. أو لا، مثل ما قال المصنف، قال: وغسل الجنب، يعني إذا اغتسل الجنب بس في هذه الحالة يكون هناك نزح لسبع دلاء. أما إذا ارتمس بلا قصد إلى الغسل، أو إذا وقع بلا قصد إلى الغسل ما قال يرتم، ما تشمله عبارة المصنف باللزوم بنزح سبع دلائن. واضح إن شاء الله؟ المصنف يرى أنه إذا حصل من الجنب اغتسال، سواء كان هذا الاغتسال بالترتيب أو بالارتماس، فإنه يجب عليه، يجب أن ينزح لذلك سبع دلائن، اعتمادا على نص هو الرواية الرابعة في الباب الثاني والعشرين من أبواب الماء المطلق. أبو بصير يقول: سألت الصادق عليه السلام، الجنب يدخل البئر فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلائن. إذن الرواية في جواب أبي بصير بأنه إذا دخل البئر الجنب فإنه ينزح لدخوله سبع دلائن. جيد. هو الآن دخل البئر، احنا نقول ما قال أبو بصير اغتسل في البئر، صحيح؟ قال دخل البئر، لكن دفاعا عن المصنف أنه هناك انصراف، أبو بصير رح يسأل الإمام يقول الجنب دخل البئر لأي شيء، مو لكي يتراوح حتى ينظف البئر مثلا، له غرض، جنبه داخل البئر شو يسوي؟ فكيد يغتسل، ما يحتاج يقول بعد يغتسل، صحيح؟ هي واضحة فالرواية، وإن كانت قد وردت في واستعملت كلمة دخل في البئر، لكن في الفهم واضح فيها أن المقصود فيها هو أنه دخل واغتسل في البئر، وإن كان ما صرح فيها. وهذا ما جعل المصنف يصير إلى هذا الأمر. هناك من لم يقبل مثل هذه الرواية وقال بأنه عبارة دخل في البئر، دخل في البئر في كلام من؟ في كلام أبو بصير، كلام الراوي، وليس في كلام الإمام، حتى نقول الإمام مثلا لو قال الإمام إذا دخل الجنب في البئر، عشان نقول بعضها دخل الجنب في البئر يعني يغتسل، والإمام قد يجيب بإجابة عامة أو خاصة مثلا، ويكون سؤال الراوي ما هو إلا داعي، سبب ومناسبة تجعل الإمام يأتي به بحكم معين. جيد. ولذا بعضهم يقول لا، يقول هذا دخل في البئر في كلام الراوي، وأقصى ما يفيده هو الدخول، أعم من كونه دخولا إلى الاغتسال أو كونه دخولا إلى فقط هكذا دخول من دون اغتسال. واضح إن شاء الله، خصوصا وأنه توجد جملة من الروايات التي تتحدث عن أنه هناك أن دخول الجنب أعم من الاغتسال وغير الاغتسال. في نفس أبواب الماء المطلق الباب 22 الحديث الثاني، الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عن البئر تقع فيها الميتة فقال إن كان فيها ريح نزح منها 20 درهم، هم يخصنا. بعدين الثاني قال مثله، يعني مثل هذه الرواية، وزاد عليها وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها 7 دلائن. هنا يعني دخل الجنب البئر، هذا في كلام من؟ في كلام الإمام. في الرواية الثالثة أيضا عن محمد عن أحدهما قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها 7 دلائن. فإذا دخول هذا جاء في كلام الإمام، ولذا البعض استظهر بأنه الأعم الأعم مجرد دخول الجنب إلى البئر يستلزم نزح 7 بلاعين. لكن المصنف كما ترون بعد اتضاح الآن المسألة، الآن ترون المصنف قال وغسل الجنب مو دخول الجنب، تفتين لو لا؟ قال غسل الجنب. هو ملتفت إلى الروايات وملتفت إلى الأقوال، يقول أنا أختار غسل الجنوب. ليش؟ للانصراف الموجود في الرواية الشريفة، وأن دخول الجنوب، دخول الجنوب إلى البئر مو دخول عبثي، هو دخول لأجل الاغتسال. واضح إن شاء الله. قال إذا الآن خلصنا إلى أنه مو مطلق، ليس مطلق دخول الجنوب يستوجب النزح 7 دلاء، إنما خصوص غسل الجنوب. جيد. يقول غسل الجنوب الخالي بدنه من نجاسة عينية. النجاسة العينية في مقابل النجاسة الحكمية، النجاسة المعنوية، النجاسة الحكمية والنجاسة المعنوية هي التي يعبر عنها بالحدث الأكبر، بمجرد أن تحصل الجنابة حصل حدث أكبر. هذا الحدث الأكبر هو عبارة عن نجاسة حكمية، مو نجاسة معنوية، مو محسوسة، ليست محسوسة. هذا في قبالها النجاسة العينية، النجاسة العينية كما لو كانت على أعضائه المني مثلا، هذا واضح، هذا نجاسة شنو؟ نجاسة عينية. ولذا لو دخل الجنب وعليه مقدار من المني نقول هذا دخل الجنب مع نجاسة عينية. فكم نجاسة عندنا صارت؟ نجاستين، هم من جهة النجاسة المعنوية نفس الجنابة، وأيضا الماني. جيد. يقول هذا كلامنا في الخالي، يعني لو نظف نفسه طهر نفسه وبعدين دخل إلى البئر هذا ينزح له 7 لاء، لكن لو كانت عليه نجاسة نشوف هاي نوعية النجاسة الموجودة عليه، ماني 40 دلو، بول على ما تقدم 50، وهكذا. جيد. على حسب نوعية النجاسة، منصوصة أو غير منصوصة، على التفصيل الذي تقدم. يقول ومقتضى النص، قرأنا النص، ومقتضى النص هذا اللي مساعة ذكرته هو دخول لأجل الاغتسال الذي يفهم منه ذلك. ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية. الجنب إذا وقع في البئر للغسل، الآن على ما ذهب إليه المصنف، أو للغسل ولغيره على ما ذهب عليه إليه غيره، فإنه يجب نزح 7 دلائم. 7 دلائم. الفرض أن الجنب دخل ولا توجد عليه نجاسة عينية. جيد. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه جاء وقال هذا الجنب دخل إلى البئر، جيد، وعليه ما توجد عليه نجاسة عينية، فقط وفقط وفقط هو مجنب حدث أكبر. يقول لو كانت عليه نجاسة عينية لقلنا بلزوم نزح مقدار من الدلاء بسبب النجاسة العينية. جيد. بس هذا مو، ما عليه نجاسة عينية،
حدث
زو الحدث الأكبر اغتسال. لو نظف نفسه وراح واغتسل بالماء القليل، هل الماء القليل الذي يسقط على بدنه يكون نجسا؟ والفرض أنه ما موجود عنده نجاسة عينية، ما يكون نجس، على لا. ف فالعلامة يقول هناك في الماء إذا اغتسل الجنب بالماء القليل لا يتنجس ذلك الماء القليل. لما جينا إلى البئر قلنا يتنجس، تفتين لو لا؟ يقولون يتنجس، يقول أنا أتوقف. فيتوقف العلامة في أنه هل ينزح أو لا ينزح. ليش اللي ينزح أو لا ينزح؟ يقول ما في نجاسة، ما في نجاسة. نعم قد مثل ما تعبيرات اليوم يحتاط استحبابه بالنزح لوجود روايته، واضح أو لا؟ أما أكثر من هذا وإذا احتاط يعني يقول هذا تعبر، تعبر. ما دام وجدت الرواية فأنا أنزح تعبدا، لكن كتخريج فقهي وما في موجب إلى شنو؟ ما يوجد موجب إلى النزح، ما في نجاسة وقعت، فيقول أنا أنزح تعبدا ليس إلا. جيد. وعلى هذا يتضح في المسألة جملة من الأقوال. القول الأول بأنه بمجرد وقوع الجنوب فإنه تحصل نجاسة، تحصل نجاسة على غرار بقية النجاسات. مو احنا من بدينا في أحكام البئر، يسقط شيء قلنا تنجس الماء، يلا طهره. كيف هو طهره؟ أطهره بنزح مقدار من الدلام، صحيح؟ إذا النجاسة. فالرأي الأول يقول بأن الجنب إذا وقع حصلت نجاسة، ولا تطهر هذه النجاسة إلا بأي شيء؟ بنزح سبع دلائم. وإن كانت هذه النجاسة هي عبارة عن نجاسة معنوية يرحمك الله، وإن كانت هذه النجاسة هي نجاسة معنوية حكمية وليست عينية، يقول مع ذلك يتنجس. جيد، هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف، لذا قال ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك، يعني بغسل الجنب، متفتين لولا؟ هذا الذي ذهب إليه المصنف الشارح وكذا المصنف. القول الآخر أن الماء طاهر ما تنجس، طاهر لكنه غير مطهر بسبب نزول الجنب. الآن للاغتسال، على عبارة المصنف نزول الجنب للاغتسال يجعل من الماء مسلوب الطهورية، ما يكون طاهر، ما يكون مطهر لغيره، طاهر في نفسه لكنه لا يكون مطهرا لغيره. واضح إن شاء الله؟ فيكون مثل الماء المضاف، وهذا ما يراه العلامة رضوان الله تعالى عليه. والعلة كما تقدمت أنه لو اغتسل بالقليل لم يتنجس ذلك القليل. عند اللولا نعمر عليكم أنه إذا اغتسل بعض الفقهاء يحتاطون في الاغتسال بما اغتسل به، عند اللولا أطهر به النجاسة، بعض يقول ممكن أطهر، والأولى أنه دولك ماء آخر غيره. ذكرون هاي الحكم في الرسالة العملية موجود. جيد، منشأه هذا. جيد، القول الثالث أنه لا، لم تحصل نجاسة ولم تسلب الطهورية، والنزح أحسنت واجب تعبدي، ليس إلا واجب تعبدي. إذا واضح الآن المصنف لما يقول لا الطهورية، إشارة إلى الأقوال الأخرى، ومقتضى النص نجاسة الماء بغسل الجنب لا سلب الطهورية. وعلى هذا إذا يصير الماء متنجس بمجرد أن يغتسل الجنوب يصير الماء متنجسا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الآن متى نحكم على الماء بأنه تنجس؟ إذا طب رويسي زين وقال أنا أغتسل غسل ارتماسي، وقال بس يتغطى آخر جزء، هاي اللحظة آخر جزء من أطراف رجله، إذا كان طب رويسي، إذا طب لا نصور جوله آخر جزء من رأسه جيد، يكون قد تم الغسل. تمام، هذا الغسل الارتماسي. فإذا تم الغسل نقول له أنت اغتسلت، وهو داخل ما ينزعق عليه صارخ عليه نقول له أنت الآن اغتسلت وأحطت بماء متنجس، واضح له لا؟ فطهر من الجنابة لأنه اغتسل غسل الجنابة، لكنه محاط بماء متنجس. متنجس بأي شيء؟ النجاسة المعنوية، الغسل، واضح ولا؟ فنقول له أنت تقطع وتشوف لك ماء آخر تسكبه عليه، لو مغتسل برا أحسن إلى على اللولة، أو تبقى داخل البئر وتطاولنا 7 دلاء زين ضريبة على اغتسالك، 7 دلاء تعطينا فتطهر أنت والماء بتمامه، واضح ولا؟ فإذا إذا كان الاغتسال حصل، متى نحكم عليه بأنه قد تنجس الماء؟ إذا تم الغسل، واضح هذا، تم الغسل في الغسل الارتماسي بآخر عضو دخل في الماء. إذا كان نعم غسل ترتيبي، إذا تم الغسل الترتيبي هذا ما في كلام بأنه قد تم الغسل وحصلت النجاسة، لكن لو بدأ في الغسل هل حصلت النجاسة أو لم تحصل النجاسة؟
يعني في بدو الغسل،
بدو الغسل نعم، توه مثل الغسل الترتيبي توه حاط رجول واحدة، حاط رجول أو حاط رأسه، بس خله بس رأسه، خله بس رأسه ورا تطلعه وهو برا الماء، استلقى على بطنه جيد ونزل رأسه في البئر مثلا جيد، بعد ما اغتسل غسل ترتيبي وقام طلع، هل هذا ينجس الماء أو لا ينجس؟ بناء على المصنف، المصنف شنو قال؟ الاغتسال، مو قال الوقوع، الاغتسال. هذا اغتسل لما اغتسل اللي بس حط رأسه ما اغتسل، على لا متى نقول هذا اغتسل؟ إذا تم الغسل. هل شو عبارة المصنف؟ واضح الفكرة؟ لا، احنا نبغى نحرر الحين على كلام المصنف، متى يتنجس البئر بتمام الغسل؟ واضح انه يتنجس، لكن قبل تمام الغسل هو في الهواء، هذا اللي جاي ارتماسي دخل راسه وشوي من صدره، ها الان صار نجسا او لا؟ او لا بل لا يكتمل الغسل الكامل. يقول ومقتضى كذا وعلى هذا، فان اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. هذا واضح لانه بنفس الاغتسال الارتماسي هي جزء من أجزاء الثانية، رمية واحدة هذا اللولة. وإن اغتسل مترتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله بالماء أو وصول الماء إليه أو توقفه على إكمال الغسل وجهان. هذا محتمل وهذا محتمل، من خلال الكلام الذي تقدم واضح وجه الاحتمالين إن شاء الله، لأنه إذا اغتسل، إذا قلنا في تفسير الرواية بأنه وقع في الجنب في البئر لأنه يغتسل، وهذا اللي جاي يغتسل اغتسل أو لم يغتسل؟ حط بس رأسه وحط جهة اليمين، ما اغتسل. إذا لم يغتسل يعني لم يقع في الماء، فبالتالي لم يتنجس الماء، على لولا لأنه لم يغتسل ما تحقق الغسل.
شفناها في الغسل الترتيبي،
كلامنا في الغسل الترتيبي،
هو بعد هو ان يغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الاول زين
بعد غسل
مع
الجزء
اتصاله بالماء
هذا مع
ما دام هو متصل بالماء فهو يعني
هذا رأي هذا وجه والوجه الثاني او توقفه او توقف النجاسة على اكمال الغسل هذان وجهان واضح له وجه بانه بمجرد ان يشرع في الغسل يتنجس الماء والوجه الثاني لا لابد من اكمال الغسل انا اقول الوجهين اتضح منشأهما من ما تقدم من بيان ان ذاك اللي الوجه الاول اللي يقول بانه بمجرد ان يدخل ويبدا في الغسل صحيح ما نسميه غسل لكنه وقع في الماء عدل لا لان الابعاض ما نسميها غسل عدل لا الا بالمجاز نقول جزء من نقول اغتسل بدا في الغسل بالمجاز نقول ذكر اغتسل جيد مع انه بقيه الاعضاء لم يغسلها بعده ونفس الشيء اللي قاعد يتوضا غسل يديه استنشاق تمضمض غسل وجهه بعد ما خلص الوضوء يقول لك توضا بالمجاز انه بما بلحاظ ما سياتي يكون قد توضا لكنه فعلا ما حقق الغسل او الوضوء جيد اما الوجه الثاني وهو انه هذا الماء عفوا هذا الجنب بعد لم يغتسل يقول ما تنجس الماء لان الروايه تقول بانه من أتم غسله وهذا لم يتم غسله واضح ولا قال وجهان وما رجح أحد الوجهين دفتين له قال وجهان وسكت ما رجح أحد الوجهين لكن بمقتضى الاحتياط شو تقولون
كلا الصورتين
أي شلون يعني كلا الصورتين اللي هو قبل تمام الغسل يعني بمجرد ان يبدا في الغسل يقول تنجس الماء طبعا هذه يترتب عليها نقول غسلك لراسك في الغسل الترتيبي غسلك لراسك كان غسلا به الماء الطاهر زين اليمين يقول ما متنجس فتحتاط في غسل اليمين أو اليسار هذا مقتضى الاحتياط واضح له؟ مقتضى الاحتياط هذا وهذا المشكلة تطلع هنا ولذا المصنف قال وجهان وسكت ما كمل لأن فيها تفريع جيد خلصنا من الجنوب الجنوب حدث أكبر لولا حدث أكبر هناك حدث أكبر يستلزم الغسل غير الجنابة أحسنتم الاستحاضة والنفاس والحيض الاستحاضة مو كامل في بعض صورها الكبرى والوسطى في بعض الأحيان غسل في اليوم والنفساء واضح بعد والحائض أيضا أوضح عندنا مس الميت غسل مس الميت هذه أحداث توجب أحداث كبرى توجب شنو توجب غسل نعم غسل
لماذا ينفصلون دم البكارة من
لماذا شنو
ينفصلون دم البكارة من الدماء الثلاثة
هذا إذا وصلنا للدماء الثلاثة نتشرف بهذا السؤال
يعني ضم سؤالك ذاك اليوم
إلى خارج عن هذا على أي حال إذن الحائض والنفساء ومس الميت هذه أحداث زين الغسل للجنابة واضح حكم الآن هل الغسل للحيض بعد نفس الكلام هل الغسل للنفساء نفس الكلام هل الغسل إلى مس الميت نفس الكلام أو لا الرواية ما قالت عن غسل الميت أو غسل الحائض أو غير صحيح قالت أحسنتم غسل الجنب قالت واضح أو لا وبالتالي هل ننظر إلى كلمة الجنوب على أنه مثال إلى الحدث الأكبر التفتوا ننظر إلى الجنوب على أنه مثال إلى الحدث الأكبر، وعليه نقول ما في فرق بين الجنوب والحائض والنفساء وغسل مس الميت، لأن كلهم لأن حدث أكبر. زين ما موجود في الرواية حائض نفساء مس الميت، نقول صحيح مو وارد، ولكن هذا الجنوب مثال إلى أبرز الصور اللي هي تحتاج إلى صورة كثيرة في مسألة الغسل. مورد الابتلاء أكثر، واضح ولا؟ نعم، مورد الابتلاء أكثر، وبالتالي ذكره، ذكر السؤال عنه، فما في فرق بين الجنوب وبين الحائض والنفساء، ولذا الحكم وإن ورد بعنوان الجنوب إلا أن البقية تكون ملحقة به في الحكم. هذا اعتمادا على أي شيء؟ على أن ذكر الجنوب في الرواية ما هو إلا
مثال.
أحسنتم، واضح إن شاء الله. هذا جهة، جهة أخرى لا، أن نحتمل وجود الخصوصية إلى الجنوب، وإلا الإمام كان بإمكانه أن يعطي مثال، أو يقول مثلا على أقل تقدير يقول كالجنوب، كاف التشبيه علقه، واضح ولا؟ مثل الجنوب إذا وقع مثلا في البئر يغتسل، مو رواية ولا ثنتين، أنا هم بس قرأنا بالثلاث روايات وما فيها شيء من هذا القبيل. فإذا نحتمل وجود خصوصية إلى أي شيء؟ إلى الجنوب. فإذا احتملنا وجود خصوصية إلى الجنوب، كيف نعد الحكم إلى غيره؟ شوف يقول: ولا يلحق بالجنوب غيره ممن يجب عليه الغسل. ليش؟ احنا نحتمل الخصوصية، هذا ما ذكر المصنف، يضاف إليه عملا بالآصل. عملا بالآصل، أي آصل؟ استصحاب شنو؟
استصحاب يعني ما دام يعني الجنوب اللي هو شو اسمه الاغتسال، يعني هم خصص يعني الحائض والنفساء؟
لا،
استصحاب انه عملا بالاصل، انه فقط ما ذكر الامام الا غسل عدم الزياده.
اصالت عدم الزياده؟ لا ما جهنا. روحوا للماء نفسه، الماء نفسه عشان نطبق الاستصحاب، الماء نفسه ونشير الاستصحاب يوصل الى اي اصاله. الماء نفسه اذا وقع فيه جنوب تقول تنجس لو ما تنجس؟ تنجس، هاي خلصنا. لو وقعت فيه الحائض تقول تنجس لو ما تنجس؟ ها؟ على اي اساس؟ تمام، اصاله الطهاره، اصاله الطهاره راجعه الى اي شيء؟ اصاله
البراءه،
الى الاستصحاب. لا جود على كلامك صحيح أولي، لا تغير.
صار إنها اشتباس شوية.
الآن شو يصير؟ الآن شو يصير؟ الآن لما تقع، لما يقع الحائض، الحائض وقعت فيه واغتسل في الماء، تمام؟ الآن أنا أشك هل هي ملحقة بالجنوب فينجس؟ أقول ما عندي دليل على الإلحاق، خلينا من هذا الإلحاق. هذا الماء قبل وقوع الحائض للاغتسال طاهر أو ليس بطاهر؟
طاهر.
طاهر، قبل ما تدخل الحائض كان طاهر. بعد ما وقعت الحائض اغتسلت ومشيت، والفرض أنه ما في نجاسة عينية، هل نجس أو لم ينجس؟ استصحب الحالة السابقة إلى الماء وهي الطهارة، واضح ولا؟ فأنت تروح لأصالة الطهارة، أصالة الطهارة معتمدة على الاستصحاب، واضح ولا؟ يقول عملا بالآصل مع احتماله، يقول مع ذلك يوجد احتمال إلى الإلحاق. هذا الكلام إلى قوله عملا بالآصل، يقول احنا قطعا ما نلحق هذه الأمور الثلاث، الحائض والنفساء ومس الميت، لا نلحقها بغسل الجنابة. وبالتالي لو وقعت الحائض مثلا في البئر واغتسلت، نقول ما حصلت نجاسة، فلا يجب نزح سبع دلاء. جيد، ليش؟ للأصل. بعدين يقول المصنف، يقول ترى موجود احتمالية إلى الإلحاق، على قولتكم بيها مجال،
فيها مجال.
إيه. لا بيها مجال. فيها مجال، ليش؟ يقول إيه، لأن إذا رحنا إلى الجرم على أنه مثال، وصار الجنب مثال إلى الحدث الأكبر، لا فرق. حدث الأكبر مرة جنب، حدث أكبر مرة حائض، حدث أكبر مس ميت، حدث أكبر نفاسة، عدل لولا؟ في احتمالية إلى الإلحاق لولا؟
كذا مصادق.
أحسنتم، مصادق إلى أي شيء؟ حدث الأكبر. هذا قوله مع احتماله، مع احتمال الإلحاق.
يعني المصنف هنا يعني يقول يعني محتار
في الإلحاق، يقول في مجال إلى الإلحاق، يقول أنا ألحق أو لا ألحق، لا عملا بالأصل أنه لا يلحق.
شيخنا هنا ما نقدر نقول هنا يعني فيه يعني مع احتماله يصير إصابة البراءة،
لا ما له علاقة هذه.
ليش؟
خليك على مساعة عدل كلامك. عملا
صحيح هاي خوب على قولك الاستصحاب،
عملا بالأصل انتهى المطلب. نقول شهيدنا الثاني، أنت الآن غلقت الباب وحصرت مسألة نزح سبع دلاء في خصوص غسل الجنب وليس غسل المحدث بالأكبر. يقول أدري أنا أغلقت الباب لأني أرى خصوصية إلى غسل الجنب. الحين بيجي فقيه آخر بيقول لا، هذا الجنب هو مثال. نقول له غلط؟ ما نقول له غلط، لأنه كلامه فيه احتمال إلى هذا الأمر. قد يكون الإمام ناظر إلى الحدث بما هو حدث وليس إلى الجنب. واضح ولا؟ خلصنا من السبع دلاء، ها بعدنا. وخروج الكلب حيا، وخروج الكلب من الماء حيا ولا يلحق به الخنزير. خروج إذا خرج الكلب حيا من البئر، جيد، حيا من البئر فإنه ينزح له سبع دلاء، واللي تقدم علينا 40 دلو إذا مات الكلب. فإذا الكلب مات في البئر ينزح له 40، إذا سقط وطلع حي هذا سبع دلاء. بعدين قال ولا يلحق به الخنزير. ليش قال ولا يلحق به الخنزير؟ رجعوا ياي، وأربعين دلوان، قبل صفحة واحدة، وأربعين دلوان للثعلب والأرنب والشاط والخنزير والكلب والهر. والخنزير والكلب حكمهم واحد ولا مو واحد؟ واحد. فيقول المصنف أنا أذكر هذا ولا يلحق به الخنزير حتى لا يتصور بأن حكم الكلب والخنزير حكم واحد في كل شيء. واضح؟ الكلب كان حكمه كحكم الخنزير فيما إذا مات،
لكن إذا طاح وطلعوه
روح يكون حكم غير.
ما لا نصف
إلا. واضح له؟ كل واحد إلى حكم ثاني.
صحيح.
بعد لا تجي لي تقيس، قلنا أحكام البئر مبنية على جمع المختلف وتفريق المتفق. على اللولا لا تقيس تقول والله ها ما دام طلع الكلب حي سبع دلاء ايضا الخنزير، وليش ما ذكرت الخنزير؟ يقول لا 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 ولا يلحق الخنزير، انا ملتفت الى ان الخنزير، لكن الخنزير لا ينزح له سبع دلاء، الخنزير اذا طلع حي هذا حكم اخر. واضح ولا؟ ولا يلحق الخنزير بالكلب بل يلحق الخنزير بما لا نص فيه. فإذا هذه ذكرى الشارح لدفع توهما، هذا التوهم من أنه يحتمل أن يكون الخنزير مثل حكم الكلب. الحين خلصنا السبع. خب إذا قلنا بل ما لا نص فيه، يعني شوف على الآراء، إما أنه
ينزح كاملا
أيوة
أو 40 أو 30.
أحسنتم.
وفي بعض الكتب لا ينزح.
ليش؟ للطهارة. للطهارة ذكرناها قبل. ونزح خمس لذرق الدجاج، نفسه العذرة بس لما تخرج من الدجاج تسمى ذرق، جيد، اللغة العربية دقيقة جدا، الغائط والخور والذرق والبعر كلها مدفوع إلى الحيوان، لكن باختلاف نوعية الحيوان، جيد، يختلف نوعية تختلف التسمية. ونزح خمس لذرق الدجاج، مثلث الدال دجاج 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 جيد، ونزح خمس على في المشهور، نزح خمس في المشهور، المشهور أنه ينزح خمس دلاء، ولا نص عليه ظاهرا، لا نص عليه ظاهرا. يقول الشهيد الثاني يقول أنا ما شفت نص، ما شفت نص، لكن بناء على ما تقدم من أن الشهيد الأول هو يقصد أن يذكر، مر علينا هذا أنه يقصد أن يذكر ما كان فيه نص، صح لو لا؟ يذكر المنصوص، يقول أنا ما شفت هذا عليه نص، لعل الشهيد عنده نص أنا لم أعثر عليه. يقول ولا نص عليه على نزح خمس دلاء لذرق الدجاج، وإن كان المشهور قالوا به، المشهور قالوا به، يقول أنا ما شفت نص، ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال. ما دام عرفنا بأن ذرق الدجاج ليس عليه نص، ذرق الدجاج طاهر لو نجس؟ طاهر، عدل له طاهر، مدفوع الحيوان محلل الأكل طاهر، بيجي إن شاء الله في النجاسات الطهارة. زين كيف تقول لي والله طاهر حتى نجاسة معنوية ما في؟ عدل له الحين في الجنوب قلنا في نجاسة معنوية، هو الحين هذا ما في نجاسة معنوية ذرق الدجاج، يقول على أساس أروح أنزح إليه خمس دينار؟ ولذا يقول لأنه لم يرد في حقه نص، وهو في حد ذاته طاهر، أنا كيف أحكم عليه أنه هو تنجس البئر، وبالتالي تنجس البئر بشيء طاهر، تنجس البئر بشيء طاهر ما يصير. يقول تدري لابد من أن نقيده بالجلال، فإذا قيدنا ذرق الدجاج بالجلال معناته الجلال اللي هو الحيوان أحسنتم الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان بنحو مستقل جيد، هذا في طول هذا الفترة مدفوعه نجس، نقول هذا إذا قيدناه بالجلال نقول مدفوعه نجس، الدجاج مدفوعه نجس، ذرقه نجس، فإذا صار ذرقه نجس شو يصير؟ نجس البئر. هني عندنا مبرر لأن نقول ينزح له سبع دلاء خمس دلاء على المشهور. يقول هذا مقترح من عندي، المصنف هنا سذكره في البيان جيد، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في كتابه الآخر وهو البيان ليكون نجسا، أما إذا ما كان جلالا ما صار نجسا، ليكون نجسا. ويحتمل حينئذ، حينئذ قلنا بأنه لا نص لذرق الدجاج، فإنه يحتمل حينئذ نزح الجميع مخامس، لأنه أحسنتم هم نجس وهم ما لا نص فيه، إذا نجاسة وما لا نص فيها وقعت في البئر ينزح لها الجميع، ووجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه. إذا ثبت الإجماع بأنه لا يعني إجماع ثبت على أن ذرق الدجاج لو سقط ما ينزح له الجميع حتى لو لم يكن هناك نص فيه، فيكون دليلنا الإجماع على الخمس أو على ما دون نزح الجميع، دليل الإجماع، يقول بس نحتاج إلى أن نثبت الإجماع. هذا إذن إذن كلام المصنف نزح خمس دلاء، واحتاج قال إلى قوله بأنه جلال، فإذا كان نتيجة هكذا، إذا كان ذرق الدجاج الجلال سقط في البئر ينزح له خمس دلاء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وجوب نزح الجميع، أو الاحتمال الثاني في المسألة وجوب نزح الجميع جيد. الاحتمال الثالث عشر وعشرين له يعني نزح عشر دلائن، نزح عشر دلائن وعشرين إدخالا له في العذراء، إدخالا له في العذراء، نزح عشرا إدخالا له في العذراء. إذن أي عذراء؟ الرطبة 50 واليابسة 10. يقول له تعال أي عذراء تبغيها؟ لا العذراء العشرة يعني اليابسة. يقول على أي أساس تخليها في العذراء اليابسة؟ درق الدجاج رطب، المفترض يكون شنو؟ أو تفصل إلينا إذا كانت درق الدجاج رطبا فعشرة، إذا 50، إذا يابس فعشرة، تجي بنقبل عن اللولا. أما تقول لنا عشرة لمطلق درق الدجاج، يقول ونزح وعشرة، هذا وجه ثالث. إذا الوجه الأول 5 دليله المشهور، دليل الوجه الثاني نزح الجميع الحاقا له بما لا نص فيه، الوجه الثالث 10 إدخالا له في العذرة لأن هذا مدفوع. مدفوع شوف، والخمس للإجماع على عدم الزائر إن تم هذا الإجماع. شو يعني الإجماع على عدم الزائر؟ يعني لو تروح للفقهاء اللي يقول 5 واضح، يقول هذا 5، فقيه يقول تقول له نزح الجميع، قال لا مو نزح الجميع، فقيه ثالث نزح الجميع، قال لا نزح 10، فقيه ثالث ها نزح الجميع، قال لا نزح 5. من جهة إثبات النجاس مقدار النزح مختلفين، صحيح؟ واحد يقول 5، واحد يقول نزح 10، لكن فيما يرجع إلى الكل متفقين، صحيح لو لا؟ هذا الإجماع، إجماع من جهة أخرى، واضح ولا؟ فهم يتفقون على نافي، على نافي النزح الجميع، متفقين لو لا؟ هذا إجماع، وهذا إجماع يستفيدون منه أيضا. فيقول والخمس للإجماع، شوف على عدم الزائد، على عدم الزائد، يعني لا أحد قال 10 ولا أحد قال نزح الجميع، كلهم متفقين على شنو؟ على 5. وهذا قول 10 احتمال، ونزح الجميع احتمال، ووجه في المسألة. إذا صار عندنا إجماع، لما إجماع دعوة إجماع. يقول وفي الدروس صرح بإرادة العموم، إرادة العموم يعني شنو؟ في نزح الخمس ليه؟ يعني من دون القيد، من دون قيد الجلاب، نزح 5 دلاء لدرق الدجاج، سواء كان درق الدجاج جلال أو ليس بجلال. يقول وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا، هني بعد نفس الشيء، ما قال الجلال، الجلال هذا اللي ذكرها من شهيد الثاني وذكر التخريج فيها، وجعل التخصيص بالجلال قولا، واضح ولا؟ لكن الشارح شهيد الثاني ارتضى هذا القول اللي هو موجود في وين؟ في الدروس، ولذا جعله تقييد وبنى عليه المسألة. وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف، حين مطلب ما في واجد، ولذا بنقرأ لنا شوية. وثلاث دلاء للفأرة، خب الفأرة واضحة بعد، مع عدم الوصف، يعني طاحت فأرة وماتت، ما تفسخت ولا انتفخت، هذا هو الوصف. ثلاث ينزح لها 3 دلاء. والحية على المشهور، يعني أيضا 3 دلاء على الحية، على موت الحية في الماء. والمأخذ فيها ضعيف في الحية، والمأخذ فيها ضعيف. المأخذ هو الرواية السادسة من الباب 15 من أبواب المائل المطلق، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها نزح منها دلاء. وأقل كلمة دلاء، أقل للجمع كم؟ 3، واضح ولا؟ ما قال 3 دلاء، قال دلاء، دلاء أقل للجمع 3، جيد؟ الرواية قالت إذا سقط في البئر شيء صغير، وهذا وجه الضعف في الرواية، أنه على المستوى الدلالي لا تدل الرواية على المطلوب. احنا نتكلم عن الحية، والحية مو دائما خبش صغير، هل لا؟ قد تكون الحية كبيرة. كيف ما كان، والمأخذ فيها ضعيف، وعلل بأن لها يعني الحية نفسا، نفسا سائلة، بحيث إذا ذبحت الحية يخرج الدم كالفوارة، فتكون ميتتها نجسة، كما سيأتي إذا كانت لها نفس سائلة الميتة تكون نجسة، فيصير هالتي الحية تكون ميتتها نجسة. ليش؟ لأن لها نفس، لها نفس سائلة. وفيه في هذا التعليل مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى. المدعى هو وجوب نزح ثلاث دلاء للحية، هذا هو المدعى. المدعى وجوب نزح دلاء ثلاث دلاء للحية. هذه التعليل هو استدلال في الواقع، تعليل استدلال أنه لما كانت الحية لها نفس سائلة وماتت صارت ميتة، واضح ولا؟ ولأنها ميتة نزح صارت نجسة، فتنجس الماء بموتها. جيد، هذا الاستدلال غير صحيح على مستوى الصغرى والكبرى. الصغرى هو الادعاء بأن الحية لها نفس سائلة، هذا أول كلام. نحن نقول بأنه نشك على أقل تقدير بأن الحية لها نفس سائلة. الحية ما ثبت بأن لها نفس سائلة. جيد، الكبرى فإذن هذه الصغرى سقطت، لا أقل بالتشكيك فيها. جيد، الكبرى الحية إذا ماتت، لو سلمنا بأن الحية لها نفس سائلة، إذا ماتت من قال بأن لها ينزح له سبع دلاء؟ ما في نص، غاية ما في النص هو إذا سقط في البئر شيء صغير. على الحية مو دائما شيء صغير، أنا كوندا ما اسمها، هاي الحيات الكبيرة مو دائما صغيرة، الحية تعطي بعد صغيرة والكبيرة منها حكم واحد. جيد، إيه على أي حال، فإذا هذه كلها نعطيها حكم واحد ما يصير. جيد، فإذا الحية هي في الواقع ما لا تكون مما لا نص فيه، وإذا كانت مما لا نص فيه على التسليم بأن لها نفس سائلة، جيد، يكون مما لا نص فيه، وما لا نص فيه لا ينزح له ثلاث دلاء، بل ينزح له البئر كله. واضح إن شاء الله. وألحق بها الوزغة بالتحريك، وهذا ما ورد ابتلاء، وألحق بها بالفأرة والحية الوزغة بالتحريك، الوزغة أو البريعصي على اختلاف أنواعها وأشكالها، وألحق بها الوزغة بالتحريك ولا شاهد له كما اعترف به المصنف ما شاء الله في غير البيان، وقطع بالحكم فيه يعني بالإلحاق كما هنا ألحق في غير كتابه البيان. جيد، غير كتابه البيان مثل الدروس، قال بأنه لا شاهد إلى الحية، لا شاهد إلى الحية، ولا يوجد نص صريح في العقرب. جيد، واستشهد أيضا إلى الوزغة، وألحق بها العقرب، وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة، ولعله نزح ثلاث دلاء لوهم السم. وهم السم يعني شنو وهم السم؟ يقول احتمال أن العقرب قبل أن تموت أفرزت مقدارا من السم، هذا فينزح منه من هذا ثلاث دلاء. ودلو للعصفور يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على